من أخرجوه من المطار مرتين.
يعني هو ممنوع من السفر؟
نعم.
كسفر.
لكن إن شاء الله ستكون به خاصة إذا جئتم منه.
إن شاء الله.
نعم. وستأخذون وتناقشون معه لأنه حصل ما أعلم من أجود طلاب العلم في المملكة.
ما شاء الله.
والله هذا ما نعرفه عنه. نعم. وبخاصة اهتمامه في السنة.
ما شاء الله.
وتخصصه هو تخصص السنة.
ما شاء الله.
ومع ذلك هذه المسائل التي ذكرتم مسائل مقدرة يا شيخنا. وقابلة للنقاش معه ليبين لكم ما ترون ويستفيد من توجيهاتكم وملاحظاتكم.
عفوا بارك الله فيك. بارك الحال. المؤمنون نصحة.
جزاكم الله خير.
وإياكم. هات نشوف.
نواصل النقطة الثانية.
نعم.
ثانيا. إن ما هو مقرر في قواعد الشريعة. أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذا فعلى من يتصدى للحكم على الواقع والخوض في غماره أن يكون ملما بهذا الواقع.
فعلى من يتصدى إيش؟
للخوض في هذا الواقع. للحديث عن الواقع. أن يكون ملما بهذا الواقع مدركا لأسراره عالما بأصوله وفروعه. وإن لم يتخصص فيه فعليه بالرجوع إلى المتخصصين.
تمام.
من باب انطلاقا من التوجيه الرباني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تمام.
ثالثا إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة فإنه لا يسع ألا يلم بفقه الواقع إلماما عاما وإن لم يتخصص فيه. أنا لا أشترط أن أتخصص به ولكن له إلماما عاما. والفرق بين هذا العلم
أعيد علي العبارة.
نعم.
أعيد علي.
أعيدها. إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة فإنه لا يسعه ألا يلم بفقه الواقع.
هذا خطأ.
نعم.
هذا خطأ. ارفع علم الواقع. وضع مكانه ما هو أهم منه.
نعم.
فقه الكتاب والسنة. فهل يكون سليما الكلام؟
الكلام سليم يا شيخ، لكن أنا أتفرح لنتأتي ما بعدها لو أتمنى شيخ.
معليش. معليش.
نعم.
أرجو أن في هذا من إيش ها؟ لو رفعنا لو رفعنا فقه الواقع.
نعم.
بعد كلمة لا يسعه.
نعم.
ووضعنا بدل فقه الواقع فقه الكتاب والسنة. هل يكون كلام صحيحا بالنسبة لهؤلاء الذين انت تتحدث عنهم؟
واضح
السؤال؟
نعم واضح
يا شيخ. ما هو الجواب بإيجاز ثم إيجاز؟
أنا أريد أوضحكم ما أرجع إلى ما قلتم، فإذا رأيتم فأنا إن شاء الله أوضح لكم وجهة نظري. سلام
عليكم. أهلا مرحبا.
حضرت هنا يا شيخ في بيان.
هذا سميك يريد أن يسلم عليك أيضا. هذا ناصر. أهلا مرحبا.
إذا أذنتم يا أخي، أنا أتحدث الآن عن فقه الواقع.
نعم.
أما ما يجب على طالب العلم بالنسبة لفقه الكتاب والسنة وعلم الكتاب والسنة فقد بينته في رسالة مستقلة.
ليس
في هذا الموضع.
ليس هذا هو اليوم.
نعم. لكن في هذا الموضع أنا أقول هل يسع طالب العلم يا شيخنا طالب العلم ألا يلم بفقه الواقع إلماما؟
يسعه.
ألا يلم بإطلاقا؟
يسعه. يعني أسألك.
نعم.
إلمام بفقه الواقع ألسنا متفقين أنه فرض كفاية؟ طيب فلماذا لا يسعه حضرة الجنازة وهو في المسجد وما قام يصلي يسعه ألا يسعه؟
يسعه.
طيب لماذا لا يسعه ألا يكون ملما بفقه الواقع؟
على كل الإمام غير التخصص حتى الإمام لا ترى ذلك؟
بارك الله فيك. أنا أقول لا من التخصص. أنا أريد كلامك يا أبا هدر. أنا أريد كلامك نفسه.
نعم نعم. نقول ألا يلم بفقه الكتاب والسنة.
أنا حتى أنا لما قلت لك ارفع فقه الواقع وحط فقه الكتاب والسنة أيضا العبارة غير صحيحة. لأنه قلنا في الجلسة السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين لا يعلمون يسعهم. طيب إذا كان يسعهم أن لا يعرفوا وأن لا يلموا بفقه الكتاب والسنة فلا يسعهم أن لا يلموا بفقه الواقع من باب أولى.
من باب أولى.
واضح ولا لا؟ ولذلك هذه عبارة من جملة العبارات التي تحتاج إلى تعديل إن لم تكن بحاجة إلى
إلغاء. أنا هذا الذي أفكر الآن بالإلغاء، لكن أريد أكمل لك العبارة أولا.
نعم تفضل.
حتى إذا
أقولها لم تفهم فعلي ملاحظتي.
فهمت تماما.
الآن أتم ما شئت.
نقول
نعم.
والفرق بين هذا العلم وغيره.
قولي في شيء؟ نعم.
الأمر الأول ثم
تفضل.
إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة، فإنه لا يسع ألا يلم بفقه الواقع إلماما عاما وإلا لم يتخصص. والفرق بين هذا العلم وغيره غير من العلوم الدنيوية أن فقه الواقع من علوم الشريعة التي يبنى بعضها على بعض، أما تلك فمن علوم الدنيا مما لا يلزم فيها علمها ودراستها، بخلاف فقه الواقع الذي لا يستغني عنه طالب العلم للحاجة إليه في كثير من مسائل الفتوى المعاصرة.
أمام الكلام كأوله لا يغير شيئا من عوج هذه العبارة، ولذلك فأنا أنصح بتعديلها. يمكن أن يقال مثلا يحسن بطالب العلم، مش لا يسعه. كيف لا يسعه؟
يحسن.
نعم.
إذا نعود السياق، كنا بلاء على هذا المنطلق.
نعم.
ونعد السياق بكامل على ما ذكر.
أي نعم.
تعدن. لأنه يسعه ألا يلمع.
عليكم السلام ورحمة الله.
لأن علم فقه الواقع المفروض الكفاية.
أيوة.
نعم.
تفضل.
لا أكتب على النسخة أفضل أجيها.
على ما تريد.
أنا عندي نسخة لكم إن شاء الله.
طيب جزاك الله خير.
خلاص تعدت بكاملها كل فقه السلام.
نعم.
نعم. قلت هذه الرسالة رابعا. خلافة جهد وبحث وعناء التقيت من أجلها بعدد من طلاب العلم والعلماء، وناقشتهم وناقشوني وسألتهم ووجهوني وأخذت من مجهوراتهم وأفكارهم، ولا أدعي أنها تسلم من ملحظ أو وجهة نظر أو خطأ، ولكن حقي على إخواني الكرام أو على إخوة الكرام أن يدلوني على ما يرون من وجهة نظر أو تصويب لأتداركه في طبعة أخرى بإذن الله، وأن لا يحملوا العبارة أكثر مما تحتمل، بل عليهم أن يحملوها على المحمل الحسن ما داموا يجدون لها في الخير محملا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، مع شكري لهم سلفا ودعاء لهم لي ولهم بالتوفيق والإخلاص والسداد. هذه المقدمة حول ما يتعلق بالحكم في فقه الواقع، وأنا الآن سجلت ما يتعلق بهذه القضية.
طيب أنا أريد العبارة في صلب الكتاب كيف هي؟
نعم حسن. أما هنا ما دخلت أنا
أريد تحدثك عن فقه الواقع كيف كان كلامك فيه. أنا كلفتك هذا التكليف
شرفتني.
نعم
شرفتني.
شرفك الله لما أنذرتني بسفرك غدا، وإلا كنت أنا أتفرغ لقراءة هذه الرسالة والتعاون على إبداء ما عندنا من نظر أو الاستفادة من رأيي إلى آخره، لكن لما أنذرتني ذلك الإنذار قلت نستقرب الطريق ونقول.
طيب في صفحة أيضا يا شيخ تسعر.
نعم
أولا قلت أساس هذا العلم.
نعم
هذه نقطة مهمة نبدأ بها. قلت يتصور بعض طلاب العلم أن فقه الواقع علم جديد وثقافة حديثة، وهذا قصور في التصور ونقص في العلم، لأن أساسه في القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. نعم ثم بدأ تذكر الأدلة على ذلك.
أريد منك المكان الذي تعرضت لبيان حكم هذا الفقه.
تسعة ما أترك يا أخي نص فيه غير النص اللي ذكر. هنا قلت فقه الواقع علم أصيل تبنى عليه كثير من العلوم والأحكام، وفي ضوئه تتخذ المواقف المصيرية. نعم هذا لم أذكر أي نص أنه يجب في كل رسالة غير ما ذكرت لكم سابقا وما عدلتم. وهذه العبارة والعبارة التي قرأنا بعد قبل قليل أنه علم أصيل ومن علوم الشريعة فقط. أما غيرها فهي تفصيل لفقه الواقع فيما أذكر.
خير إن شاء الله.
طيب أيضا قلت أخيرا فبعد أن بينت أن أسس هذا العلم في الكتاب والسنة أشير إلى اهتمام السلف به، فهذا أبو بكر كما بينت في قصة فارس الروم يعنى بهذه القضية عناية خاصة. نعم، وها هم الصحابة يتابعون هذه الأحداث متابعة ذات معنى ويحزنون ويفرحون بناء على ما يعلمونه من تأثير للهزيمة والانتصار في حياة المسلمين حاضرا ومستقبلا وإلى آخره. نعم، وقلت والعلماء من سلف هذه الأمة كانوا خير مثال لحسن تعاملهم مع واقعهم. الإمام أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن، وشيخ الإسلام ابن تيمية في موقفه من التتار، وابن القيم فيما دونه عن فقه الواقع وحاجة المفتي إليه، والعز بن عبد السلام في مواقفه الخالدة من النصارى ومن حالفهم، كما أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ذكر في تفسيره أن فقه الواقع أو أن فقه المسلم لواقعه من لوازم معرفة لا إله إلا الله على معناها الصحيح. ولما لا، وبفقه الواقع يكتمل تحقيق مبدأ الولاء والبراء، وهذا المبدأ أصل من أصول عقيدة التوحيد التي جاءت بها لا إله إلا الله. نعم.
نعم.
فلم يأتي نصوص معينة غير ما سمعنا وبعد، ومن خلال ما سبق تبين لنا أساس هذا العلم وأهميته من خلال الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة، فحري بالعلماء خصوصا وطلاب العلم عموما أن يدركوا هذه الحقيقة ويتعاملوا معها تحقيقا لمفهوم لا إله إلا الله والتزاما بمنهج الكتاب والسنة واستبانة لسبيل المجرمين.
أيوانا أنا أقول في مبالغة، يعني تكليف طلاب العلم بهذا الفقه هذا ليس جيدا، هذا يكلف فيه العلماء الذين هم مرجع الأمة في استصدار الفتاوى منهم لمعالجة بعض الواقع. أما طلاب العلم، طلاب العلم يكلفهم أن يشتغلوا بفقه الكتاب والسنة، والفقه كما تعلم أنواع: فقه الكتاب، فقه السيرة، فقه السنة، فقه السيرة، فقه اللغة، لعلك تعرف كتابا اسمه فقه اللغة. وأخيرا ستسمع شيئا عجبا، فقه التوراة والإنجيل. إيش رأيك؟ أسألك الآن، فقه التوراة والإنجيل إيش رأيك؟
ما أعرف ما المراد بها. عرفت المراد؟
أن يدرس ما في التوراة والإنجيل من نصوص يمكن الاستفادة منها لإقامة الحجة على هؤلاء الكفار المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله وينسبون إلى بعض الأنبياء والرسل ما لا يليق بهم إلى آخره. من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فشو رأيك هذا الفقه الجديد؟ يعني هذا ألا ترى أنه ينبغي أن يكون هناك أناس يعرفون كيف يجادلون الكفار؟
بلى.
أليس هذا أيضا من فقه الواقع الذي أنت تدندن حوله وأنا بنيت عليه فقها آخر وهو فقه التوراة والإنجيل؟ هذا من هذا القبيل تماما. لكني أريد أن أقول، هل نحن نكلف طلاب العلم بفقه التوراة والإنجيل؟ الجواب لا. هل نكلف طلاب العلم بفقه الواقع؟ الجواب لا. إنما هذا من الواجبات الكفائية التي يليق ببعض العلماء أن يكونوا على معرفة بذلك، أما إشغال طلاب العلم هذا ما ينبغي، هذه مبالغة.
هل تسمحون التعليق يا شيخ؟
معليش معليش،
كيف أنا أكتب حتى أكتب أو لا؟
طيب
أقول هل تعلمون لي ما تقولون أعلقه؟
تفضل أكتب
وأنسبه أيضا،
لكن أنا أقول لك أوسع في هذه الورقة، أكتب صفحة تعليق على صفحة كذا.
نعم،
تأخذ حريتها في الكتابة.
والله لا تكتب يا خليل، لأن خطك أحسن من أنا، خط اليمنى صفحة كان يمثل من الصفحة.
أعطيه كتاب يكون واسع شوية كنا كل من خط.
نعم، هذا في صفحة 16. نعم،
اقرأ العبارة التي قرأتها أخيرا.
ومن خلال ما سبق تبين لنا أساس هذا العلم، أساس هذا العلم وأهميته من خلال الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة، فحري بالعلماء خصوصا وطلاب العلم عموما أن يدركوا هذه الحقيقة ويتعاملوا معها تحقيقا لمفهوم لا إله إلا الله والتزاما بمنهج الكتاب والسنة واستبانة لسبيل المجرمين.
أنا أرى أن ذكر طلاب العلم في هذه الجملة فيها مبالغة، أكثر حذف طلاب، لأن هذا العلم أو هذا الفقه المسمى بفقه الواقع هو من المتفق عليه أنه من الفروض الكفائية. وإذ الأمر كذلك فلا ينبغي أولا أن نكلف طلاب العلم بأن يشغلوا أنفسهم به علما أنهم بعد لم يتضلعوا في الفقه الأول والأهم ولا وهو فقه الكتاب والسنة. فلذلك أقول إن ذكر طلاب العلم في هذا السياق هو مما لا يحسن ذكره، بل لا أستحسن توجيه هذه النصيحة إلى عامة العلماء وإنما إلى بعضهم ممن أولا يساعدهم ظرفهم ووقتهم، وثانيا عندهم شيء من الاستعداد النفسي للاطلاع على ما يجري في واقع العالم اليوم. هذا أولا. وثانيا لا أرى من السياسة الشرعية إشغال أذهان طلاب العلم بمثل هذه الفروض الكفائية. وقد ضربت لك مثلا آنفا وقلت بأنه ستسمع شيئا عجبا، وهو الذي سماه بعضهم بفقه التوراة والإنجيل. ونحن نعلم أن الأصل بالنسبة لعامة المسلمين ألا يدرسوا التوراة والإنجيل، كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فسأله عنها، فقال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود من التوراة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وللفائدة أذكر أن ما جاء في هذا الحديث في تفسير الحافظ ابن كثير من لفظ لو كان موسى وعيسى حيين لما واسعهما إلا اتباعي، هذه زيادة، أي ذكر عيسى عليه السلام في هذا الحديث وقرنه مع موسى منكرة لا تصح. فهذا هو الأصل بالنسبة لقراءة وإشغال المسلمين عامة المسلمين أنفسهم بدراسة الكتاب والسنة. هذا لا يجوز لأنه من التهوك الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بحق بأنه الفاروق، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فما بالك إذا قلنا إنه يحسن من باب معرفة الواقع ومن باب إحسان مجادلة هؤلاء الكفار الذين يؤمنون بالتوراة والإنجيل وإقامة الحج عليهم. لكن إذا قيل هذا الفقه وخصصت وضيقت دائرته وخصصت بطائفة من العلماء الذين لهم مواهب خاصة ولهم أوقات تساعدهم على أن يدرسوا التوراة والإنجيل لإقامة الحج على هؤلاء الكفار، ما أنكر ذلك، بل أقول هذا من الواجبات أيضا كفائية. لكن لا نكلف عامة العلماء الذين يشغلون أنفسهم بفقه الكتاب وفقه السنة وتصحيح الأحاديث وتضعيفها ودراسة التفاسير وما أكثرها في هذا الزمان، أيضا أن هؤلاء العلماء كلهم عليهم أن يكونوا على علم بفقه الواقع ومن ذلك هذا الذي ألمحت إليه آنفا، أن يفقهوا ما في التوراة والإنجيل، وأن يعرفوا بهما كيف تؤكل الكتف وكيف تقام الحجة على هؤلاء الكفار. إذا ضيقت دائرة فقه الواقع وخصصت بطائفة من العلماء ذوي مواهب خاصة وظروف معينة تساعدهم، فهذا هو الواجب. أما توسيع الدائرة هذه بحيث تشمل العلماء كافة فضلا عن أن ندخل في ذلك أيضا طلبة العلم، فأنا أقول هذا كلام فيه مبالغة. أعرف أن الدافع على هذه المبالغة هو الاهتمام بهذا العلم، لكن ليس كل علم ينبغي أن يهتم به كما هو الواجب في الفروض العينية. فكلنا في هذا المسجد وفي غيره يعرف أن المسلم الذي بلغ سن التكليف يجب عليه وجوبا عينيا أن يعرف مثلا أحكام الطهارة، من غسل، من وضوء، طهارة الثياب، طهارة المكان، كيف صحة الصلاة إلى آخره. لكنه إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لا يعرف عليه أن يحكم، أن يعرف كيف مناسك الحج إلى آخره. لكنه إذا صار غنيا وجب عليه، وهكذا. بالأولى والأولى أن لا نوسع دائرة إيجاب هذا العلم الذي هو من فروض الكفاية فوق الواقع على كل الطلاب، بل على كل العلماء، وإنما يقال بعض العلماء، وإلا لأوقعنا عامة العلماء في الحرج. فكلنا يعلم أن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يؤلفون في أحكام الصلاة والزكاة وإلى آخره، وأكثرهم لا يعلمون الحديث الصحيح من الضعيف. فنقول أنه يجب عليهم أن يكونوا متخصصين في علم الحديث، نقول لا، ليس كلهم هذا الواجب، لكن هذا لا يعني أن يروا ما هب ودب، بل عليهم أن يسألوا أهل الذكر. هذا الذي يقال في هذا العلم يعني إن قيل مثله في سوق الواقع يكون رفعنا من شأن سوق الواقع أكثر مما يفرضه الواقع. هذه ملاحظة حول هذه الكلمة، وأسأل الله أن يهدينا سواء الصراط.
تفضل يا شيخنا الأخير. أنا أعتبرها كلمة غافية واضحة في الموضوع، أتأذنون لنا أن أضعها مقدمة؟ أقول تبحث مع شيخي في فقه الواقع ثم ذكر ما ذكر وأنقلها بالنص، والمواضع التي أشرتم إليها أرى عليها التعليقات تحت. نعم. وأبين أيضا في هذا الجانب، فإن أذنتم بهذا يكون فعلا اتضحت الصورة في هذا الجانب.
أنا من جهتي لا مانع عندي، لأني أنا حينما أقول كلمة وأراها صوابا أعتقد وجوب نشرها.
بارك الله.
أي نعم. لكن مع ذلك أمر شورى بينهم، إيش رأيك؟
والله كما تحب لك، أرى أن هذا واجب.
شو رأيك؟ مش تقليدا، ها الشيخ قال هيك. يلا
لا فكر واقع
يحضيها. إذا لك ذلك.
نعم. في عندي شيخ ملاحظة. إذا أقول قبل نفسها أن يرسل لك بالفاء.
نعم هذا طبيعي، هذا لا احتاج الى شرح.
انا بسرعه
خلاص اجابه.
هذا بدون طلب، لان اذا كان عند الشيخ ملاحظه فلتكون قبل النشر وليس بعد النشر.
جزاك الله خير.
نعم
جزاك الله خير.
نعم
لانه
نرجع
لنفس الخطا
لنقول انت ابو البدر ان شاء الله
كبير. طيب اريد اقرا الخاتمه.
تفضل. نسال الله حسن الخاتمه.
اما بعد، فها نحن بعد هذه الرحلة المباركة مع فقه الواقع نصل إلى الحقيقة التي لا مراء فيها، وهي أن هذا العلم أصل من أصول دعوتنا وأساس لكثير من الأحكام والمواقف، فحري بطالب العلم أن يعطيه حقه من الرعاية والعناية ويعتبره ركنا من أركان العلم ودعامة من دعائمه.
هذا يهدي ما اتفقنا عليه.
أنا أقول سنعلق نفس التعليق. أنا أريد من هذا أن أكتب واحد، انظر المقدمة التي تراها الشيخ.
هنا طالب العلم أيضا كأناس لا يذكر طالب العلم.
نعم فأنا أريد وإنما... لذلك قرأت هذا الموضع.
نعم. نعم وإنما بعض العلماء بالبيان السابق.
والحذر الحذر أن يعتبر تعلمه نسلا أو اختيارا.
كيف؟
أن يعتبر تعلمه نسلا أو اختيارا.
أن يعتبر طلبه إيش؟
أي طلب نفل أو اختيارا.
نفلا.
أي نفلا أو اختيارا.
نعم.
نعم. لأن اتفقنا على أن فرض كفاية.
طيب فإذا كان نعم. إذا كان فرض كفاية بالنسبة للباقي شو بيكون؟
نفل.
طيب نعم. لماذا تنفي ذلك؟
ولذلك أنا عرفت أقرأ هذه العبارة لنضع فيها تهني. نعم. أن يبين أنه على هو فرض كفاية ويصبح على الباقيين فرض عين. هذا عندها هذا نفل.
نفل.
نعم نفل.
هذا هو.
أضع هذا التعليق تحت أقول.
نعم.
يعني حاشية.
نعم.
أنه هذا العلم فرض كفاية.
نعم.
فإذا قام به البعض أصبح للبقية نفلا واختيارا.
نعم.
فالأعداء متيقظون يعملون ليلا نهار للإفساد في الأرض ويزعمون أنهم يصلحون فإذا غفلنا عنهم وتركنا لهم الساحة يعبثون فمتى يكمل البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم. وإذا تهاوننا في هذا العلم وتركناه لغيرنا فسيستخف بنا الأعداء بالأمة عموما وبطلاب العلم خصوصا كما هو حال المنافقين والعلمانيين وديدنهم في كل مجلس ومنتدى وستظل أمتنا تتخبط في مواقفها.
ارفع كلمة طلاب يا أخي.
نعم
ارفع كلمة طلاب
العلماء.
نعم
بالعلماء. نعم وبالعلماء. بارك الله فيكم. نعم كما هو طيب وستظل أمتنا تتخبط في مواقفها عالة على أعدائها وذهابا لريحها وقوتها فلا تخطيط للمستقبل ولا ثبات في المواقف ولا منهج في الولاء والبراء. وإغفال هذا العلم وإغفال هذا العلم يضعف صلة القاعدة من طلاب العلم بالقيادة من العلماء والدعاة والمصلحين.
نعم. أيضا إغفال هذا العلم
نعم
ولو من بعض العلماء
نعم ولو من بعض العلماء نعم
أيوة.
يضعف
نعم.
إلى آخر. وإغفال هذا العلم ولو من بعض العلماء يضعف صلة القاعدة من طلاب العلم بالقيادة من العلماء والدعاة والمصلحين.
هذا هو صحيح.
نعم. ويتيح الفرصة للمنافقين والعابثين في تدمير الأمة وتغريبها والسير بها خلف أعدائها في كل حال وحين. وبهذا يدب اليأس والقنوط في نفوس المؤمنين وينزوي الغيورون طلبا للسلامة وتجنبا للفتنة وتترك الأمة للمفسدين في الأرض. وهذا غاية من العلمانيين ومحط رحالهم. وهنا قل على الأمة العفاء إلا أن يتداركها الله برحمة منه وفضل والله ذو فضل عظيم.
أرى
وأخيرا أهمس في إذن كل طالب علم أن يضع يده في أيدي علمائه وأن لا يقطع أمرا دونهم ولا يسمع فيهم كلام الوشاة والفساد والمغرضين وأن يعلم أن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. فخذ بهذا والزم تكن من المفلحين.
خلاص
نعم.
أرى إن كنت لا ترى مانعا أن يضاف إلى رسالة الرأي التالي.
نعم.
وهو أنه يجب على الدولة المسلمة بلاش تعيين طبعا لأن الأرض مسكونة. أنه يجب على الدولة المسلمة حقا أن يكون في مجلس شوراها علماء من ذوي الاختصاصات المختلفة ومنهم علماء بفقه الواقع ولو كانوا ليسوا علماء بفقه الكتاب والسنة. لأنه حينما يوجد في مجلس الشورى للدولة المسلمة علماء بفقه الواقع فالمفروض من باب أولى أن يكون في هذا المجلس فقهاء بالكتاب والسنة وبكل علم هو من فروض الكفاية. حينئذ هذا المجلس هو الذي سوف يطرح عليه دراسة ما يحل بالمسلمين وما يصيبهم من نوائب لوضع حلول لمعالجتها، هذا المجلس هو الذي بمجموعه وليس بفرد من أفراده، سواء كان هذا الفرد فقيها في الكتاب والسنة أو كان فقيها بالواقع، هذا وحده لا يفيده وهذا وحده لا يفيده، وإنما كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. هذا اقتراح من عندي، إن رأيت أن تسجله فنعم فعلت.
أنا أسجله بلسانك
وتنتبه إليه.
نعم.
وناقل.
إن شاء الله.
ناقل علم أجور.
إن شاء الله. نعم.
طيب.
لأنه هذا يا شيخ من باب شرف المعلوم.
بارك الله فيك. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما.
أقول حتى تستدرك على أبو بدر
عليه. تفضل.
طبعا هو ذكر سبعة مصادر من مصادر فقه الواقع.
ايه؟
وقال أولا القرآن الكريم وتفسيره، ثانيا السنة النبوية، ثالثا سير السلف، رابعا كتب العقيدة والفقه، خامسا دراسة الشريف وفقه السنن، سادسا المصادر السياسية، سابعا المصادر الإعلامية، وهي من أهم المصادر المعاصرة سواء كانت مسموعة أم مقروءة أم مرئية، من أبرزها الصحف والمجلات والدوريات، نشرات وكالات الأنباء العالمية، الإذاعات، التلفزيون، الأشرطة والوثائق، إلى غير ذلك من الوسائل الإعلامية المعاصرة. وأنبه في ختام هذا الفصل ما يلي، اللهم انتهى القصد، ما رأيك في هذا المصدر؟
مزادق. كلنا يعلم أن هؤلاء ينشرون على العالم الإسلامي ما يكيدون به لهم، فكيف يكون هذا سببا لمعرفة الواقع؟ يجب أن يقال، ينبغي أن يكون هناك يعني ماذا يسمون، مراسلين مثلا أو إخباريين أو إعلاميين صحفيين إسلاميين الذين يدرسون الواقع دراسة في حدود عقيدتهم ودينهم، ولا ينبغي نحن أن نكون عالة كما أنت أشرت. كيف هذا لا يلتقي مع هذا الذي أشرت إليه؟ لا يلتقي مع هذه المصادر الأخيرة التي أشرت إليها. هذا أيضا يحتاج إلى تقييم.
هذا الذي ذكره الشيخ في قوله كلام الشيخ.
تفضل.
وهي ضوابط ومحاريف. ضوابط ومحاريف. قلت نظرا لتعدد مصادر هذا العلم وتنوع مجالاته، فإن هناك أخطاء قد يقع فيها بعض المنتسبين إليه، مما يدعو إلى وضع بعض الضوابط والتنبيه إلى بعض المحاريف، صيانة لهذا العلم من الدخلاء عليه وحماية للطلاب من الانحراف والتشتت. فذكرت أولا الالتزام بالأصول الشرعية والمنطلقات العلمية العقلية في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. ثانيا التثبت في نقل الأخبار وتلقيها، وذكرت هذه القضية وبينت أن سبب هذا لأن بعض المصادر من المصادر الحديثة الاعتدال والتوازن في التلقي لا يكون على حساب الكتاب والسنة، وبينت هذا الأمر حسن التعامل وتجنب المخاطر والمزالق. فذكرت أن الأخذ من هذه الأشياء لا بد من هذه الضوابط.
إيه بس هذا لا يمكن تنفيذه، أنت وضعت ضوابط نظرية لا تتم هذه إلا بالاختراع السابق، وهذه شغلة لا يتعلق بالحكومة وليس بفرد الأفراد أو بجماعة، كما نسمع أن إذاعة لندن ما هي إذاعة حكومية، إنما هي جمعية مثلا ولا إيش يسمونها، شركات. يجب أن يكون هناك، إذا ما قامت ما تعهدت الدولة بالقيام بهذا الواجب الكفائي المساعد على فقه الواقع، فهم فقه الواقع، إذا لم تكن الدولة وهي أولى وأحق وأقوى من يستطيع أن يقوم بهذا الواجب الكفائي، فيجب أن يكون هناك شركة مؤلفة من أشخاص من الإسلاميين الغيورين، وأن يوظفوا أشخاصا لنقل الأخبار كما يفعل الكفار، وحينئذ لا نكون نحن عالة في تلقي الأخبار من أعدائنا وخصومنا، ثم نحاول أن نطبق القيد الذي ذكرته أنت. ماذا تغرب؟ ما تستطيع، ما يستطيع أي إنسان إذا أراد أن يتأكد من صاحب بعض هذه الأخبار، ما يستطيع أن يتأكد من ذلك لأن مصادرها أجنبية. تماما لو أردنا أن نتأكد من صاحب بعض الأخبار في التوراة والإنجيل،
نعم
يا رحمك الله، ما في عندنا وسيلة لمعرفة الأخبار التي في التوراة والإنجيل، ما هو صحيح ما ليس بصحيح، إلا بمقابلتها بأخبار أهل صدق وثقة وإلى آخره. فإذا هؤلاء لم يكونوا موجودين ذهبت أزراج من يريد أن يعرف فقه الواقع معرفة حقيقية اعتمادا منه على الأخبار التي تريدنا من بلاد الكفر والضلال والفجر والفجور. لا يمكن حينئذ تحقيق ما ألمحت إليه من التثبت. ولذلك فقه الواقع هذا الآن نظري ولا يمكن أن يكون واقعيا إلا بإيجاد شركة توظف أناسا لنقل الأخبار بطرق موثوقة ينطبق عليها تماما علم مصطلح الحديث. وأنا أقول
إذا لم يوجد هذا يا شيخ، حتى يوجد هذا الأمر
من الصعب تحقيقه،
لكن ألا نستفيد يا شيخ من بعض
يا شيخ بارك الله فيك لكثرة الأخبار وكثرة المخدرين من الكفار، يضيع الباحث بين هذه الأخبار وهذه، ما يستطيع أن يتحقق إلا ما نذر جدا جدا. ولذلك سؤالك هذا يذكر لو توجهت
الله
تكمل ولا
نكمل لابن رشد كلمة يبين فيها الفرق بين المقلد والمجتهد، فيضرب لكل منهما مثلا، فيقول مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل بايع الخفاف وصانع الخفاف. يأتي الرجل إلى بائع الخفاف فيطلب منه خفا يناسب قدمه، فينظر فيما عنده من خفاف فلا يجد القياس الذي يبغاه فيعتذر، لكنه حينما يذهب إلى صانع الخفاف فهو يصنع له الخف الذي يناسب قدمه. هذا مثل المجتهد ومثل المقلد. وهذا له صلة هات الحطة هات ماذا هل نجيب هو جابة هذا محطوطة من أول صح
هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان تكون هناك
الذي أريد أن أصل إليه هو أن عامة الناس مقلدون وأقلهم هم المجتهدون وهم العلماء، وكما كنا ذكرنا ما بين ذلك مراتب من طلاب العلم، فمنهم من يستطيع أن يفهم دلالة النص كنص صريح في الموضوع، ومنهم من هو يستطيع أن يفهم صحو النص أو مفهوم النص أو ما شابه ذلك من الدلالات التي أخفى من صريح النص وهكذا. ولذلك فينبغي على المجتمع الإسلامي الصادق في إسلاميته أن يعرف هذه المراتب وأن يعطي كل ذي حق حقه. فالواجب على عامة الناس أنهم إذا احتاجوا إلى علم أن يسألوا أهل العلم، وعلى هؤلاء أن يجيبوا، وبذلك يصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا موحدا فكريا، لكن أقله اجتهادا وأكثره اتباعا. ونحن صراحة الآن نفرق بين التقليد والاتباع، وهذا التفريق يعني واقع ما له من دافع، لأن الذي يعرف جواب الشيخ بأنه يجوز أو لا يجوز لا يستوي، والذي عرف جوابه زايد دليله فلا يستوي يعني مثلا، ولكن مع ذلك هذا الثاني هو لولا العالم ما عرف الحق بدليله. وهذا كله عودا بنا إلى حديثنا السابق منذ ساعات حول المخالفة لأهل الكتاب، وأن المخالفة غير النهي عن التشبه بغير المسلمين. فالذي أريد الآن أن أبينه وأن أوضحه هو أن الإسلام من كماله وفضله في تمام تشريعه أنه حرص بأمة الإجابة أن تكون لها شخصيتها المتميزة
عليها. لا تزال معاك على هذا الكتاب لكنني لا واثق عليها.
والسلام وبركاته. عندك كل شخص
ما جاء لنا شخص
إذا رأيت أن
نقرأ من مقدمته
ودرارسه. لا هذه بدها قراءة على هدوء وعلى لكن الآن نحن نريد أن نستفيد منك شيئا غير ما هو مسجل في الكتاب فضلا عما هو مسجل في الأشرفة. نريد يعني أخبار أهل مكة.
نعم يا شيخ
تفضل.
أقول هذا بالنسبة للنقطة الأولى فقه الواقع.
نعم.
لأن لا شك أن قضية أساسية طرحت في الموضوع. نعم. قضية أساسية.
نعم.
ولهذا كما سمعت ونقل من رأيكم من الشيخ وليد ومن غيره فلا واستغفر الله انا ايضا في مقام ان اعترف او اكون اقول ما ذكرته هو الذي عرفته. ما ذكرته هو الذي ارسله. فاذا كنت الحمد لله استطعت ان اعبر عن ذلك فالحمد لله. ان كان هناك خطأ في التعبير او في الكتابة فتعدل وفق ما ذكرت. نعم هذا ما اقوله في هذه القضية. كما بينت في مسألة تقول الله كما قلت قبل قليل وكما نقل الشيخ وليد وغيره. ايضا والكتاب موجود بالإقرار كما ترون بالصورة التي سرت.
ان شاء الله نقرأه ونستفيده منكم فائدة جديدة ان شاء الله. هذا غير فقه الواقع.
غير فقه الواقع. غير فقه الواقع اشعر ان طرحت قضايا استغربها. مثلا قضية ان هؤلاء اخوة من الاخوان المسلمين. ولا اريد في هذا الكلام ان ادخل في موضوع الاخوان المسلمين وما لهم وما عليهم. فمنكم نستفيد مثل هذه القضايا. لكن اقول هذه التهمة بني عليها اشياء وهي باطلة من اصلها.
نعم. يمكن ان ندخل بعض هذه الاباطيل. هاتها.
انا اقول الاتهام ان هؤلاء اخوان فما داموا اخوان فهم اذا يمثلون منهج الاخوان.
هذا هو الباطل بني عليه اباطيل.
نعم.
ما هي؟
لانهم يمثلون منهج الاخوان فهم يناقش الاخوان.
هذا الباطل الاول.
نعم فيه. هو الباطل هذا يا شيخ. بني عليه. هذا الباطل الاول. اخذت مسائل تتعلق بالاخوان ولبسنا اياها.
أنا أصلاح غير صحيح. طيب. لا اسمح لي. هل أنت أوضحت موقفك من الإخوان؟
نعم.
في شريط مثلا؟
في كتب.
في كتبك؟
نعم.
كويس.
أوضحت هذه شريط عظيمة بدون في قضية التنازلات الحزبية تكلمت عنها.
كويس.
قضية التنازلات التي تقدم بينتها. وايضا في طرح الانسان لدروسي ومنهج اهل السنة والجماعة ينفي هذه اللوازم. اما نقول ان تكثر محاضرة عن الاخوان فلم افعل ولا ارى ان عدم تحدثي عن الاخوان ملزما لي ان اذا لم اتحدث ان اكون منهم. ليس هذا بلازم.
عفوا انا ما فهمت ارجو ان الاخوان يكونوا معنا حتى يساعدونا على الفهم. أنا كان سؤالي ربما كان قاصرا. هل أنت في محاضرة ما بينت موقفك من منهج الإخوان؟
بالتصريح باسم الإخوان؟ باسم الإخوان؟
إيه؟
لا.
لماذا؟ ما دام أنت متهم بأنك منهم.
لا.
وما دام والحمد لله تقول إن هذه التهمة باطلة.
لا.
لماذا لا تصرح بتبرئة نفسك من أن تكون منهم؟
أنا لم أدخل في موضوع النقاش. أنا أخذت موقف يا شيخ. هلا أدخل في مناقشة كل هذه القضايا. فإذا دخلت فيها فسأدخل في تفاصيلها. أنا إلى الآن أقول الخلاف مبني على أشياء غير صحيحة. وأرى أن أصل الخلاف نشأ من خطأ في الفهم. فلا أرى أسلوب أن أعود مرة أخرى وأقول أنا أتهمت بكذا وموقفي كذا. لا أرى هذا الأسلوب. ولذا قلت لك يا شيخ لم أدافع ولم أتكلم بكلمة. وكما ذكر الشيخ علي قبل قليل لما جاء حتى بيان الشيخ عبد العزيز كان لي وجهة نظر في هذه القضية. أنا ما يجب أن نقف مع بيان الشيخ وما يجري بين طلاب العلم بغض النظر عن من المراد. وكلنا نعرف نفسه في هذه القضية. فأنا أصلا لم أدخل ولا أرى الدخول في هذه القضية. لأسباب كثيرة.
أقول لك كثير من الناس تحفظها. قال الذين يفسرون كلام الشيخ المراد كذا والمراد كذا يقعون بعين منهج الشيخ. هذه كانت كلمة بديهة في الحقيقة. لأن بعض الإخوان فسروا الشريط إلا من البيان كل واحد على وجه نظره. وصاروا تلميحات أحيانا تصريحة. أنا سمعت يعني للأسف. فكلام أخونا الشيخ ناصر حفظه الله كان فعلا يعني نقاط على الحروف هذه النفسية الطيبة جدا.
لكن بس إيضاح ما دون أن نناقش القضية.
نعم.
أن بيان الشيخ عندما تحدث الشيخ عبد العزيز هو بين لنا من المراد. الذين تحدثوا أو بعض الذين تحدثوا فهم فهموا هذا من خلال مجلس في عدد من المشايخ. فلم يأتي منهم والله مجرد أن تفسير أو فكرة أو تأويل لمقال الشيخ. لكن رأيتنا عدم الدخول أصلا في الموضوع. هذا نقطة لابد من إيضاحها. وإذا رأوا الذين يتحدثوا يقولون هذا مقال الشيخ ونحن في مجلس فيه فلان وفلان وفلان وبين لنا الشيخ. فهم منقلقون من هذه القضية. لكن كانت وجهة نظري كما قلت ملزأ الذي التزمت بأن لا أتحدث بالموضوع أصلا.
طيب ممكن نعرف السبب؟
نعم السبب. السبب يعود لعدة أسباب. أولا أنا مقتنع أن هناك فئة ثالثة دخلت الخط إنجاز التعبير، فلا يزال هذا الأمر بهذا النقاش، يكون النقاش بين طلاب العلم وبين أصحاب المنهج الواحد. نعم
نعم أستاذي، أنا ما أتكلم عن النقاش، أتكلم عن كلمة تبين أنت أولا لست بالإخوان المسلمين، أو ثانيا منهجك يختلف عن منهج الإخوان المسلمين. المسألة ما تحتاج إلى مناقشة، فقط كلمة حق تقولها تبرئ نفسك مما اتهمت بالباطل أنك من الإخوان المسلمين، هذا أولا. وثانيا أن منهجك غير منهج الإخوان المسلمين. أنا أقول مثلا كإجمال، منهجنا يختلف عن منهج الإخوان المسلمين، كلمة واحدة، منهجنا ثقف ثم كثل، ومنهج الإخوان المسلمين كثل ثم ثقف ثم لا تثقيف. ما يمنعك أن تقول مثل هذا؟ ما أقول
المعنى،
ما دام متهم بأنك من الإخوان المسلمين بسبب هذه المقالة أو غيرها، فما القضية ما تطلب مناقشة، بيان، هذا بيان للناس. أنا اتهمت ببطل أنني من الإخوان المسلمين، أنا أولا لست من الإخوان المسلمين، ثانيا منهجي سلفي يختلف عن منهج الإخوان المسلمين، منهجي فقف بين للناس ما أمرنا به على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الإخوان المسلمين كتل اجمع كان الأصوات مشان انتخابات مشان الدخول في البرلمان إلى آخره، وهذا ليس منهجك، وكفى الله من القتال. ما يحتاج المسألة إلى مناقشة، ولعل للحديث صلة فيما بعد نستفيد منك إن شاء الله. هم بفضلهم وجهازهم بالنسبة للعلماء ما يشاع عن بعضهم أنهم لا يعترفون بفضل العلماء وجهودهم، بل قد يغمزون من قناتهم. هذا طبعا سمعتموه مثل ما سمعنا وربما أكثر من ذلك، فهذا كمسموع هل له صحة عندكم؟
هذا الرسالة
هنا لا يوجد ناس يعني يرمزون من المقامات الجماعة،
لا يوجد ناس، لا أظن أن يقول أحد، لكن المعنيين لا أعرف هذا
المعنيين. طيب هؤلاء المعنيون يعني يصرح بأسمائهم ولا تلويحا وتلويحا؟
في شبه التصريح يا شيخ، وصرح بأسمائهم، هناك
من صرح بأسمائهم. ممكن نحن نعرف من الذي يعني صرح ومن الذي شبه مصرح باسمه؟ ممكن؟
نعم
سؤالي بارك الله فيك من الزوج المفعول.
نعم انا فهمت، المصرح نتكلم ونتكلم به، لكن لا اعني ان يتحدث لمز العلماء، هناك من لمز العلماء لا استطيع ان احكم انه لا يوجد احد لم يلمز العلماء.
هذا
لا لابد من الاخوان يجنه،
هذا فهمناه.
اما الاشخاص الذين يتهمون بانهم لمزوا العلماء او يقطعوا العلماء فما اعرف، احيانا ياتي ذكر الشيخ اسم الشيخ سمر، وقد ياتي ذكر اسم الشيخ سلمان.
يعني بارك الله فيك، يعني المغموز فيه.
العلماء المغموز فيهم.
انت تعني يعني هذا مغموز فيهم.
هؤلاء هم الذين يتهمون.
هم الغامزون.
هم
يتهمون
انهم
الغامزون. يتهمون انهم هم الذين يغمزون.
طيب
والمغمزون من هم؟
ما ذكر اسماء معينة، لم يحدث، العلماء فقط.
بس ايه؟
نعم.
طيب هذا الاتهام لا اصل له اطلاقا؟
ابدا، فيما اعرف علاقتهم وصلتهم بعلمائهم ابدا لا اصل له.
الحمد لله.
ولكن تجد احيانا عبارات يا شيخنا تحمل على غير محاملها.
نعم.
هذا باب واسع. باب واسع.
نعم.
فمن هذا الباب يعني. كنت من سفر خارج المملكة أكثر. وجاء حديث ولكن لم أصلح لأسماء معينة. قلت ناس من تجدهم في العلم كذا ولكن لا تجد عندهم مقوم مسألة. هناك من حول على علماء عندنا وأنا لا أريدهم ولم يكن في ذهني هؤلاء. حتى قلت لو علمت الكيس لسميت موقفة في بعض البلاد خاصة في تونس كم جئت بالجار من تونس والجزائر. فرأيت هناك من ينتسبون ويقال إنهم علماء ولكن رأيت منهم العجب.
نحن رهبنا في بلدكم.
أنا أقول فأسفنا العبارة أما أن هؤلاء يغمزون العلماء بالعكس يعني هم أحيانا يقولون جاءت تزكيات لكل هؤلاء من الشيخ عبد العزيز بن باز تزكيات للشيخ سلمان وللشيخ سمر وللشيخ عايض ولغيره تزكيات قوية جدا لهم وعلى أغلب المشايخ الآن قوية جدا والحمد لله لنا لقاء شهري مع الشيخ عبد العزيز ثابت. نعم فهذا لا أساس له وعلى من يدعي أن يثبت. نعم هذا
طيب الشيخ سليمان ذكرته آنفا ألا يغمز من جماعات في كتاب الغرباء أو صفة الغرباء أو إلى آخره فيما اطلعت وقرأت وعلمت؟
والله لا أعرف يعني أنا ناقشت وسألت ولكن لم أقرأ هذا الكتاب.
ما قرأت ناقشته وسألته.
أنا لا أغمز من العلماء أنا الذي أعرف أنه له تقدير لعموم العلماء المعتبرين ولو أردت أن أسمي لسميت لأنه سماني هو.
نعم. ما فيهم نازل درجة
لا أعرف عنه لا أعرف عنه غلا لهؤلاء العلماء يعني مثلا ذكر مرة أن خطيبا ذكر دكتور أخلاق الداعية قام وقرأ الفطرة مكتوبة أيام المماليك أو غيرها هذا ليس بعالم وقال ما قصت نعم لكن يوجد أولاد أولاد ولكن من حملها على العلماء ولم يرد هؤلاء العلماء.
أنت ما قرأت شيء من كتبه؟
لا
كلها أحسن. طيب أرجو أن تفيدنا عن السؤال الموجه إلى الأستاذ آنفة أليس هناك كلام لا يعني به شخصا معينا وإنما يعني طائفة أو جماعة أو إلى آخره
بس
كمن يعني؟
والله هو يعني قد تتكلم وهذا يحيطني شوي حزة في النفس لما تكلم في مسألة إخلاص الداعية فبعض الجماعات تجد الاهتمام العلمي ولكن لا تهتم بالمسائل الإفراطية والتربية تجدهم طالع من كلامهم أحفظ كلمة شيء غلط الطبع أو شيء من قبيل هذا ليس الكتاب موجود نصاب منه بنص أحسن من الناس مشوه العبارة أنا
يا الله بسم الله يقولون هناك الطيف أسير أنتم لا أسرى
ولكن الأسرى ويقص الأسرى
إذا قيل لكم انصرفوا راشدين سنصرفون أما الآن لا
ولكن أنا أقول هذه المقدمة ألتمس منكم أسئلة بشكرة
أنا أحسنت الآن جزاكم الله خير إذا نقف معكم في مباراة
حجزنا غدا بعد
هذا الحجز يحتاج إلى ما يرسلون به إلى أختي
أنا أردت عليك وفي أوكي هديك وأيضا لنا التبعات في مواعيد أنا بالنسبة لي عندي مواعيد في محكم عندي مواعيد عندي وقت سيأتي من الرياض عندي وقت سيأتي من الرياض من طلاب العلم
يعني ما في
لا مكة
ما في مجال
سيأتي الله أعلم صعب الله يعني نحن يشرفنا لكن أول شيء أول شيء الشيخ
مشهور جدا. ثانيا انه في واحد من اخواننا من اهل العقيده مسجون له الاخ سمير. الاخ سمير المالي. ووعدونا بالافراج عنه هذه الايام ولم يخرجوا عنه. فتضافرت الجهود على انه اذا لم يخرج هذا الاسبوع ان يفلس العلماء ان يذهبوا وقودا يعني فلا بد منه. طبعا هذا بلية شمسكية. المشوار هذا غالي علينا وفريدكم ليه رئيس ما يكتفي فالبغي يلتقف عندنا اياما حتى اولا تكثر مجالسنا واستفادتنا في دروسنا معكم ثم لابد ان ننزهكم ونفتحكم بعض السكر
تخرجون على بعض الاراضي والبلاد والخضار والاشجار
شيخ بما تذكر
كيف؟
اقول بحق عن نفسي وانا اكل عرس نزهتنا بما تذكر له ولجلوسنا مع حم الشجر والحجر فقد رأيناها ورأينا رسالة رأيناها هنا ورأينا رسالة في بلادنا.
متى رأيتموها هنا؟
أما كنت في الآن مع 95 جزء أكثر من مرة
95؟
نعم 96 ميلاد هجري.
هذه نسجلها عليك.
نعم لم تكن هنا يا شيخ.
وأنت تعرفنا من قبل.
لم تكن هنا أنت يا شيخ. 75 ميلاد هناك 95 ميلاد.
طيب إذا كنت في سوريا فقلت واصل هنا وسوريا.
فقلت أنا شيخ لا عذر لي بعدم الزيارة. ليس مجيء هنا يلزمني بأنني لا بالعكس عدم مجيء وأنا هنا
أربع ناتيك. بارك الله فيك.
نعم.
باختصار ألا يمكنكم أن تمدوا لنا في الكرم؟
أكرمكم الله. ألا يمكنكم؟ أنا لولا أنني اتخرجت. نقول لك يا شيخ كما ترى ما اتخرجت للمواعيد. لأننا شرحنا مع الشيخ. رأينا حقيقة اجتهدنا ظروف ظروفنا في هذا
أما ظروفنا نحن
والله يعني أنا ولو قلت ذلك لكن نحن فلنا نحن ولا
شكرا
والله يتقر
نحن
ومضام مشاريع شيخ كثيرة
جزاك الله خير اللهم آمين نحن كما تقولون ولكن أعتقد أن من واجبنا أيضا الالتقاء مع أمثالكم هذا نعتقد من واجب المهم إذا كان عندكم مجال لأن تمدونا بأيام فإن شاء الله نساويهم
أشوف مع أفضل
يا أخي الشمس هنا مريدي أي الشمس هنا على كل حال الآن كل ما في تضيق إلى الغروب ما يهمك أشكر الله تعالى ولكم عسى أن يكون ذلك قريبا
ذكر لي الشيخ وليد أنك فتحت بالحج ومع ذلك قلت سحور على رأس نذهب إليه الآن فإن جاء بالحج التقينا معه إن شاء
الله جزاك الله خير أفضلت علينا جزاك الله خير فلنعود إلى ما ذكره أخونا الحقيقة أنا قرأت شيئا من هذا الكلام وأنا أعترف بأنني كثير نسيان فلا أحفظ يعني مثل هذه الكلمات لكن يبقى أثرها في نفسي لما يأتي آخر مثل أخونا أبو عبد الله ويقول أنا قرأت كذا وكذا أصدقه لأني أجد خبر كلامه مثبتا في نفسي فأنا لما قرأت مثل هذا الكلام شعرت بأن أولئك الذين يتهمون الرجل بما أنتم أسمع بذلك مني وهو أنه شروري أي أنه إخواني أنا أقدم لهم عذرا لأن هؤلاء الذين يصمهم بما سمعت آنفا ما يتبادر إلى أي قارئ لهذا الكلام من جهة ويعرف هؤلاء الناس المغموض في قناتهم من جهة أخرى إلا أنه يقطع بأن هذا المؤلف يعني هؤلاء الناس فأود أيضا لو كان من الممكن أن ألتقي مع الأخ سليمان هذا ونتباحث في بعض كلماته على ضوء ما اقترحت به أنت آنفا، جزاك الله خيرا. لأنه أنا أعرف من حياتي هذه صدق قول القائل قديما، وما آفة الأخبار إلا رواتها. ولذلك أنا سرست بك جدا، أولا لتشريفك إيانا وإلى دارنا، ولو كان العكس لكان ذلك هو الأفضل بالنسبة إلي، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. نعم،
ولا تحرم الأجر.
الله يبارك فيك. لا عفوا، الأجر حصل إن شاء الله. سررت أولا بقدومك، ثانيا بطرحك في هذا الكتاب والنظر فيه. هذا سرور على سرور وحبور على حبور. الله يحفظك. وقراءة الكتاب الآن ليس من السهل، لكن كما قلنا آنفا أهل مشهد رب شعابها، لعلك تصل إلى موضع الكلام الذي كان كما يقال أو كما ألمحت فيه شيء فعدلته. ممكن أن تدلنا على عبارة لتقريب الموضوع؟
هو ملمح الكلام انه قيل انني عندما تحدث فهم من بعض حديثي ان هناك لمز للعلماء.
فانا ما يهمني هذا، يهمني ما قلت في فقه الواقع. ما قيمته في الشرع.
ما كرهك.
هذا هو.
اما فاقول هو رأس مقدمة عن العلماء تقديم المدرة، وانا قلت كلاما لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
انا قرأت السطر الثاني انك تعترف بفضل العلماء.
ثم ايضا رأس كلام الشيخ الذين يقعون العلماء.
نعم.
وهذه نقطة اعتبرتها ضرورية جدا. سمحتم لي.
تفضل.
قلت وعامل من كل قارئ اي هذه الحقائق اولا. والكلام مرتبط بما يرى الإجابة على ما سألتم أولا أن لحوم العلماء مسمومة. وسنة الله في منتقصهم معلومة، وعلى أولئك الذين يتتبعون المثالب ويبحثون عن المعايب أن يشكوا الله، وبخاصة ما يتعلق بعلماء الأمة وقادة الأجيال. وأذكرهم بما قاله العلامة صراحة الشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن باز جوابا على اتهام العلماء بانهم لا يفقهون الواقع، حيث قال: الواجب على المسلم ان يحفظ لسانه عما لا ينبغي وان لا يتكلم الا عن بصيره. القول بان فلانا لم يفقه الواقع هذا يحتاج الى علم، ولا يقوله الا من عنده علم حتى يستطيع الحكم بان فلانا لم يفقه الواقع. اما ان يقول هذا جزافا ويحكم رايه على غير دليل فهذا منكر عظيم لا يجوز. والعلم بان صاحب الفتوى لم يفقه الواقع يحتاج الى دليل، ولا يتسنى ذلك الا للعلماء.
طيب بس هذا الكلام بارك الله فيك في غمز،
وهو
انه في هناك ناس من يتكلم هذا الكلام.
إيه؟ نعم.
طيب من هم؟
من افتتاح شباب.
الشباب لا، لابد انهم استقوا هذا الكلام من يعني رأس او
قد يتقون من مدارس انت تعرفها او من جماعات انت تعلمها. لا يمنع وجود هذا الامر يا شيخ.
انا ما نعرف الناس يستعملون الفقه الواقع اولا في كل حياتنا الا في هذه الدعوة الاخيرة، بالتالي من باب اولى لا نعرف ناسا يتهمون العلماء عندكم بالجهل بفقه الواقع، ما نعرف هذا ابدا. ولذلك الان معليش انا امنت بما قلت، لكنني اوضح ان الذي تقول لا ينصب الى تلامذة المدارس. تلامذة المدارس ما يعرفون لفظة الفقه. الفقه في الإسلام فضلا أن يعرفوا فقه الواقع. هذا تعبير عصري مبتدع، فقد يكون بدعة حسنة كما سمعتم آنفا من بعض أخواننا نعمة البدعة. هذه إيش كانت مناسبة؟
الشاعر القاطع.
أيوه. وقد يكون بدعة سيئة. المهم كلام الشيخ الآن هنا يلمح بأن هناك أقواما يتهمون بعض المشايخ بالجهل بالواقع، وأن هذا لا يجوز أن يقال. إذا يوجد الآن هناك من يقول هذا الكلام. طيب من هم هؤلاء؟ إذا كان طلبة مدارس هؤلاء لا يقام لهم مجلس على المدارس، لا يصلون ولا يصومون ربما ويرتكبون المنكرات، هذا لا يلتفت إليهم وليس لفعلهم بل لقولهم وزن يذكر. لابد أن يكون لهم صولة ودولة على بعض الأشخاص بحيث أنهم يثقون بهم ويتلقون منهم هذا القذف أو هذه التهم، يتحمسونهم شباب فيقولون فلان العالم، نعم العالم لكن ما عنده معرفة بفقه الواقع، وإذا كان لا معرفة عنده بفقه الواقع فإذا فقه المدعى بكتاب السنة لا قيمة إلى آخره. فهؤلاء بارك الله فيك أنتم يجب أن تكونوا أعلم بهم من نحن البعيدين الذين نتساءل من هم هؤلاء الرمانة. فتتوجه الأنظار إلى مثل أخونا هذا سليمان الذي يغمز من قناة مش شخص أشخاص وليس أشخاص غير معروفين بمنهج وإنما بمنهج. أظن بلغني أنا ما طلعت أن أخونا الدكتور الربيع إله كتابي في هذا المجال، إله كتابي في هذا المجال، أنت قرأته؟ أنا ما طلع، لكن ما في شيء طلع؟
الربيع له كتاب الشيخ طلب إيقافه، الشيخ عبد العزيز ونحن موجودين في مجلس، قال تعطل من الشيخ الربيع يوقف هذا الكتاب.
طيب، قصدي أنا ما في شيء في الميدان نشر باسمه بقلمه مطبوع، إيه؟
مطبوع حديثا ما نعرف.
ما في.
في هذه المواضيع ما نعرف. لكن استمح للشيخ.
تفضل.
هذا الكلام يا شيخ بالنسبة لتجهيل العلماء لعلم الواقع وفقه الواقع ليس جديدا يا شيخ عندنا. أنا أذكره وأنا في أولى ثانوي. يعني هذا الكلام قبل عام 1402 قبل 10 سنوات. أول ما من الله علي بالهداية واستقمت كنا مع شباب همهم لا يعرفون طلب العلم الشرعي. أول سنة حياتي وكانت مدة 3 سنوات معهم نعم يدلون على المسجد وهذا ليس تبليغهم، فكانوا يعني يربونا على النشيد وعلى التمثيل وما شابه ومشينا معه. فكنا كلما أردنا أن نقول عندنا مشاكل كنا نلقح هذا الشيء، وأنا أذكره بالنص الواحد الآن يضم في أذني إلى وقت هذا. كنا نقول طيب عندنا مسائل نريد أن نطرحها على الشيخ ابن عثيمين وعلى الشيخ ابن باز، فيأتينا الجواب إن هؤلاء ما يفهمون العصر، ما عندهم علم بالعصر مثل ما عندنا علم بالعصر، فسألهم حتى يعرفهم بأسمائهم، لكن هؤلاء في صعيد العام تغيير العام الشباب لكنهم يؤثرون على الشباب، الشباب يستقون هذه الفتاة. مضت الأيام من الله عز وجل علينا به ومن الله عز وجل علينا به، فمضت الأيام فذهبنا للنصح وكلمتهم كذا، فأتت على أحدهم في مسألة في رمضان 1410 وكان جاني بعد 3 تراويح.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا.
مجلس العشر الأواخر 18-17 فكلمني قلت وين رايح يا فلان؟ قال أنا عندي بروفات تمثيل في المساء. قلت في رمضان إلا في نفسك وذكرت بالله خوفت بالله وذكرت فتاوى أهل العلم في التمثيل وما التمثيل والخلاف الجاري فيه، وقلت على كل حال أنا راح أرشد إلى شيخ يفتي بجواز التمثيل، استفتي في إغراقك في هذا، وإلى شيخ ابن عثيمين. ابن عثيمين يفتي بجواز التمثيل.
أنت قلت ولا هو قال
أنا قلت له. قلت له روح لابن عثيمين اسأله وهو الذي يرى جواز التمثيل.
جميل.
في إغراقك هذا أنا أقدم بأنه لا يؤيده.
مع أنه يقول.
أنه يقول بجواز ولا يرى ما يراه. قال لي بالنص الواحد ابن عثيمين ما يعرف الواقع. هذا قبل ما يطلع ما يسمى بالتخطيط. طبعا الايام جلسنا في مدرسة افغانستان، جونا شباب افغانستان من مدرسة سيئة ومدرسة حكمتها، ثم بدأوا ينمزون في مشايخ.
حتى يمكن الشيخ يذكرهم من كان منهم يصعد الى الدور الثالث المسجد الحرام ويكفر ابن باز بن عجمي في وسط المسجد الحرام.
من هو؟
يكفرون ابن باز بن عجمي.
يعني
يقولون من صفا.
سمت يعني الاشخاص الذين يقولون
اللي جو من افغانستان.
اللي جو من افغانستان.
بحجة انهم عملاء للسلطة. وأنهم عملاء للحاكم وأنهم لا يفقهون الواقع ولا يعرفون الواقع الذي يعيش فيه الأمم وما أشبه فهذه
من هذا نعم راح يجوب
هذه الفتنة يعني نتحدث برحمة الله لا يوجد لا يستطيع أحد أن ينصب نفسه أن يتصداها أو أن يظهر أنه يلمس في العلماء لا يستطيع لكنها موجودة سببها أمور قديمة واختباطات قديمة كانت الآن تتراكم من فضلاتها زين لكن بقيت في شباب تتناقض في المجال رسالة الشيخ معنونة هنا نحو ترشيد الصحوة جيد الشيخ لا يخافض فيها طلبة علم أنا ما أدافع عن الشيخ الشيخ موجود يدافع عن نفسه لا يخافض فيها طلبة علم كبار مبرزين يقول أنتم وقعتم في هذا يخافض فيها صحوة يقول أنتم يا هؤلاء الشباب تقعون في مثال اتقوا الله جميعا انتم تأخذون منا يا ناصر العمر للأسف ويا سلمى العذر يا سفر الحوالي ويا عايض القرني اكثر مما تأخذون من الألباني واكثر مما تأخذون من ابن باز ونحن نردكم ونقول لكم اتقوا الله لا تلمزون اكثر هؤلاء هم قادة الاشياء ورغمت وانا لا احب ان اتكلم في وجه ابو بدر انه والله يعني وش لهم من يعني توجيهه للشباب وقول لهم الزموا ركب العلماء وان شئت تقرا ان سمح لك الوقت ان تقرا في العلم ضروره شرعيه وتجدك بالمحث الشباب على مواصله العلم
جزاه الله خير
ومرتبه ولا اقول في وجهه شيئا لكن تحصل من مما انا نبهت عليه الشيخ ناصر غسله بالنص الواحد وهذا الكلام اللي على اساسه تم الالتقاء على من الناس اليه انا مغضب على الشخص الملعون يذكره لانه يقع في امور يجعل الناس تؤولها بخلاف ما يريده هو زين بخلاف ما يريده هو نحن نعلم صدق نيته لكن نقيده ببنائه بما كتب يده زين فهو مع الحماس الشيء الثاني ان الشخص المعنى هذه محاضراته ليست مكتوبه اصلا هي اشرطه مفرغه والشيخ سلمان لا يدقق مثل الشيخ ناصر في مثل اخراج مثل هذه الامور وانا اعرف هذا الشيء لذلك سيد الآن رصيد الشيخ سلمان في الكتيبة أكثر من رصيد الشيخ ناصر لأن أطلع المحاضرة تتفرج وتطبع فلو يراجع فيها الكرة بعد الكرة نظرا لمشاغله وكثرة الوافد عليه فاستقل هنا يقول مثلا وتجد فئة ثالثة أنا أقرأ عليك مما عنيت بالإسلام العلمي فهي تتعلم السنة والحديث وتشتغل ببيان صحيحها من سقيمها وتحذر الناس من رواية الحديث الضعيف والموضوع وقد يصحب ذلك شيئا من الجفاء أو ضعف التعبد أو الغفل عن واقع الأمة وما تضطر لها
شيئا خطأ
يصحب ذلك شيء من الجفاء أو من الجفاء أو ضعف التعبد أو الغفلة عن واقع الأمة وما يدبر
هو هذا الكتاب زميل سلمان
فأنا توأنا نقول للشيخ الشيخ سلمان نحن نعرفه لكن لا نستطيع نحن أن ندافع عنه لأنه يقال بما خفت يده زين فكيف أن وهو الآن هو بنفسه كتب هذا الشيء أعرف من يعني
به ما رجعته ما رجعته
الآن الشيخ يقول لك أنه راجعه بعدي يعني من طريق أنا إذا سمحتم لي يا شيخ الشيخ سلمان ألبي إلى نقطة قضية تقول أنه يعني يقول الحدود وأخواني فأنا أعرف الشيخ سلمان أنه ليس أخواني وأكاد أحلف على ذلك أعرف الشيخ سلمان قريبا
ليس أخوانية ولا شرورية
نعم أحلف على ذلك
لكن في أمر وسط
نعم
وهذا الذي نرجو أن نستفيده منكم سلبا كما أرجو أو إيجابا إن كان يكون نحن آسفين وهو قد لا يكون إخوانيا لكن يكون منهجه إخوانيا أولا فهل أنت تفرق معي بين الأمرين أي لا يكون إخوانيا ولكن يكون منهجه إخوانيا
يعني ينطبق هذا على شخص من الأشخاص
مهدي تفرق معي بين الأمرين
نعم فرق
طيب
نعم.
فأنت بارك الله فيك إذا حلفت أنه ليس إخوانيا وليس ولست مكلفا بأن تحلف ولا حاجة إلى ذلك لكن الأمر المهم هو ليس أن يكون إخوانيا، الأمر المهم أن لا يكون منهجه إخوانيا. فهنا الآن السؤال، ألا تشعرون بأن منهجه إخواني؟
والله بإطلاق لا
أي قيد بإطلاق
قد توجد يا شيخ مسائل، نعم قد توجد مسائل يفهم منها أنه يتبق
أنه
يتبق منذ هذا كلام اللي يقرأ
الشيخ،
لكن هل الشيخ منهجه أخوانه؟ هذا كلامك يا شيخ مهم جدا، أنه قضية قضية منهج وليست أسماء،
هذا هو
تغير الأسماء وتبقى المناهج.
لذلك بارك الله فيك، نعم. أنت لا تتحمس كثيرا في قولك أني أحلف بأنه ليس أخوانيا، هذا لا يستفاد منه شيء.
حتى منهجي
المهم أن لا يكون منهجه منهج الإخوان المسلمين. فأنا أضرب لك الآن مثلا موضحا لسؤالي، وبالتالي أنت توضح لي الواقع الذي تلمسه من أخونا سليمان أو سلمان. أنا أضرب لك الآن مثلا من إخواننا السلفيين، أنا مثلك أقطع بأنه ليس إخوانيا ولكنه منهجه إخواني وهو سلفي، ولا أعتقد إلا أنك تعرفه جيدا، وهو عبد الرحمن عبد الخالق.
لا
تعرفه؟
تعرفه
جيد. هذا تلميذي في الجامعة الإسلامية، ويوم كان إخوانيا، وإذا صح التعبير بأنه تسلف هناك في الجامعة، وكان من خيرة الشباب الواعين للدروس وللمناهج وإلى آخره. أنا أقول كما تقول أنت في سلمان، هذا ليس إخوانيا لكن منهجه منهج الإخوان المسلمين. كيف ذلك؟ أولا هو تحزب وتكتب، هل تعرفون هذا؟
نعم.
عبد الرحمن،
نعم
جميل. هذا التحزب وهذا التكتل ليس على المنهج السلفي الذي نحن ندعو إليه، أليس كذلك؟ طيب، إذن إن كان سلمان المبحوث عنه الآن في هذه الكلمة وفي غيرها نقول عنه إنه ليس إخوانيا ونحن صادقون، لكن ذلك لا يخرجه عن أن يكون منهجه منهجا إخوانيا. هنا الحذر الآن، أنه هو ليس إخوانيا لكن منهجه منهج إخوان المسلمين. فأنا أسأل الآن، هل تشعرون منه بأنه يكتل الناس، يكتل الشباب ويحمسهم على مثل ما يحمس الإخوان المسلمون أعوانهم وأصحابهم الآخرين؟ قلت في الجلسة السابقة بأن منهج الإخوان كتل ثم تقف ثم لا شيء، ما في إلا التكتل أعمى لا ثقافة ولا شيء، بدليل وكاد يمضي قرن من الزمان على الإخوان المسلمين في مختلف البلدان وهم على النظام العسكري مكان صاوح. لما؟ يعني منهجهم هكذا يوحي إليهم، فهم لا يتقدمون لا علما لا عقيدة لا سلوكا، كما هم تماما. لا يمكن أن تجد إخوانا أخا من إخوان المسلمين ينهج منهج السنة ظاهرا، على الأقل ظاهرا تجد أحدهم يتشبه بحسن البنا، يأخذ من لحيته ويجعلها كما يقول بعض الفقهاء الحنفية في كتب العناف كما يفعل العاجم أو المغاربة، فهم يهتمون بالاقتداء بحسن البنا ولا في بالهم الاقتداء بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالآن هل هناك شيء من هذا التكسل وهذا التجميل الشباب؟ هذا وقع في الكويت قبل أن تقع الواقع عليهم، فانشغل عبد الرحمن ومن حوله عن تثقيف الجماعة وعن تعليمهم وعن تربيتهم تربية إسلامية بسبب هذا التحجب وهذا التكتل، وهذا من آثار تجميل العمياء. تسمعون الآن المشكلة التي تحزن كل قلب مسلم، ما وقع في إخواننا في الجزائر. إخواننا في الجزائر عندهم حماس الإخوان المسلمين، لكن ما عندهم أبدا تثقيف
ثم كتل، وانما كتلوا جمعوا حولهم ملايين، لكن اكثرهم لا يفقهون، اكثرهم لا يعلمون، الا هذه الحرار الشباب نريدها دولة مسلمة. ومن استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه كما تعلمون. فاذا بارك الله فيكم، ليس من الضروري ان ننزه الانسان انسانا ما بشخصه ان يكون اخوانيا، لكن المهم ان ننزهه من ان يكون منهجه منهج الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمون رؤوسهم لا تجدون فيهم سلفية كما قلت لك عن عاصم، هو سلفي عن عصام، هو سلفي في عقيدته، لكن لا يهدو. بينما نحن نعرف عن سلمان وكل اخواننا انهم ما شاء الله يدعون الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لكن اذا تسرب اليهم منهج الاخوان المسلمين من حيث التكثير والتجميع فهنا نكبر على المنهج السلفي وانه سيصبح نسيا منسيا. فانا ارجو الان ان افهم منكم ان يكون الجواب مطابقا لواقع رجل انه حتى في منهجه فهو لا يفتل الشباب ولا يجمعهم، وانما يثقفهم ويعلمهم كما هو الواجب على كل داعية.
الذي اعرفه عن الشيخ سلمان انه ليس اخوانيا ولا منهجه من منهج الاخوان، بل ان منهجه حسب علمي منهج اهل السنة والجماعة ومنهج سلف هذه الامة في تعليمه وعلمه. والذي اعرفه يا شيخ، واخر خبر بلغه الشيخ عبد العزيز واعطاه اذن، انه سيبدا وانشا ما يسمى بمسابقه لحفظ السنه على غرار حفظ القران الكريم، موافقه للشيخ عبد العزيز بذلك، وعنده عدد من طلبته يحفظون الصحيحين، وعنده 7 دروس في الاسبوع اغلبها في الحديث وفي السنه اغلبها، وليس عنده درسا عاما الا درسا واحدا في الاسبوع، فهو درس ترونه وتسمعون اشرطته فيه. هذا فاذا اقول الشيخ سلمان لا انتماء ولا منهجا هو من منهج الاخوان، هذا ما اعرفه عنه.
لكن هذه الكلمات لا تلتقي
هنا يا شيخ، هنا اقول ان الذي قلت قبل قليل يقف ماذا عنه؟ اتقى اخطاء. انا اقول إن هذا خطا ومتاكد عنه، لانني ناقشت الشيخ سلمان لغير وجهه نظري فيه للصفحه غير ما فهمنا منه.
لكن يبدو انه ليس فقط في هذه الجمله، له نحو ذلك الشيء الكثير لما بيفرق بين الطائفه.